الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله ابن موسى وهو باذان العبسي الكوفي قال: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان، وحنظلة ابن عبد الرحمن المكي، قال: عن عكرمة ابن خالد، وهو عكرمة ابن خالد ابن سعيد ابن العاص المكي، وفي طبقته عكرمة ابن خالد ابن سلمة ابن العاص، وهو من الضعفاء، وهو ابن عم هذا الراوي لكنه من الضعفاء. قال: عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما، والإسناد مكيون ما عدا شيخ الإمام البخاري فإنه كوفي، وهذا الحديث من رباعيات الإمام البخاري، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه لكن بإسناد خماسي، فإسناد البخاري أعلى من إسناد الإمام مسلم. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وقد أورد المؤلف رحمة الله عليه هذا الحديث في كتاب الإيمان، إما لأنه يرى عدم التفريق بين الإيمان والإسلام، أو يرى أن الإسلام إذا ما أطلق دخل فيه الإيمان، كما أن الإيمان إذا ما أطلق دخل فيه الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم، ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويسع أن يقال شهادتي بالخفض، وتكون بدلا من خمس، بدل بعض من كل، فإن الشهادة بعض الخمس. ويصح فيها الرفع على تقدير هي شهادة، فتكون شهادة خبر لمبتدأ محذوف، ويصح فيها النصب على تقدير أعني شهادة، فكل هذا مما يصح، شهادتي وشهادة وشهادة. وإذا قدرناها بدلا شهادتي فلا بد من عائد، فإن في بدل البعض من الكل لا بد من عائد، فلا بد من تقدير عائد يعود على الخمس، كأن يقال منها شهادة، نعم شهادة من، نعم إحداها أو منها أو نحو ذلك، أي من الخمس وإحدى الخمس أو نحو ذلك من التقديرات. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشهادتين كالشيء الواحد، ولهذا قال على خمس ولم يقل على ست، فالشهادتان كالشيء الواحد، باعتبار أن جميع أركان الإسلام لا تصح إلا بالشهادتين، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالشهادتين، فهما كالشيء الواحد. قال: شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ولا بد للعبد أن يشهد بذلك ويعتقد في قلبه أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول، فلا يكذب، فهو مرسل من عند الله عز وجل. ولازم ذلك أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من شهد للنبي عليه الصلاة والسلام الرسالة وأقر واعترف بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله عز وجل، فلازم ذلك أن يتبعه وأن يطيعه، كما أن لازم من شهد أن لا إله إلا الله فأقر بقلبه أنه لا معبود بحق إلا الله أن يعبد ربه عز وجل، وأن يطيع ربه فيما أمر وينتهي عما نهى عنه وزجر. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة أي الإتيان بها مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها، وإيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة. وما يتعلق بالصلاة يأتي الكلام عليها في موضعها، وهكذا ما يتعلق بالزكاة يأتي الكلام عليها في موضعها بمشيئة الله عز وجل، وهكذا ما يتعلق بالحج والصوم. فإن المؤلف رحمة الله عليه رتب كتابه الصحيح على هذا الحديث، فذكر ما يتعلق بالإيمان، ثم ذكر ما يتعلق بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الصيام، فرتب جامعه الصحيح على هذا الحديث، على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فهذه مباني الإسلام، وهذه هي قواعد الإسلام، وإذا انهدمت الشهادتان فإن الإسلام ينهدم بالكلية ويصير العبد كافرا، وأما إذا انهدم ركن غير الشهادتين فمحل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من كفر بانهدام أي ركن من هذه الأركان الخمسة، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، ومن الأئمة ذهب، ومن الأئمة الأربعة ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، فكفر بترك الشهادتين أو بترك الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم. وأما دعم هناك من أهل العلم من كفر بترك الصلاة فقط، وهذا قول كثير من أهل العلم، بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على كفر تارك الصلاة، والكلام في من ترك الصلاة كسلا لا جحودا، فإن الجاحد يكفر بجحوده لأي أمر من أمور الشريعة، فكلام العلماء هو في من ترك الصلاة كسلا لا جحودا، الجاحد أمره ظاهر، فمن ترك الصلاة كسلا فهو كافر بإجماع الصحابة، وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم، ومنهم عبد الله بن شقيق وأيوب السختياني ومحمد بن نصر المروزي، وهكذا إسحاق بن راهويه وشيخ الإسلام ابن تيمية، فجميع هؤلاء نقلوا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إذا تركها كسلا. والنزاع إنما حصل في من جاء بعده، فأما الصحابة فهم مجمعون على كفر تارك الصلاة، وأمر أجمع عليه الصحابة هو الحق الذي لا شك فيه، وقد دلت الأدلة الكثيرة على كفر تارك الصلاة إذا تركها كسلا، من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن كتاب الله قول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ففرق الله عز وجل بين المسلم وبين المجرم، فالمجرم هو الكافر وهو قسيم المسلم. ثم ذكر الله عز وجل من صفات المجرمين أنهم كانوا لا يصلون في الدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي في الدنيا، فكانوا لا يصلون في الدنيا. والمجرم قسيم المسلم وهو الكافر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وهكذا من الأدلة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات نخير. عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فسماهم الله عز وجل مجرمين، والمجرم هو الكافر كما عرفنا. وذكروا أو ابتدأوا بالذنب الذي استحق به النار، وهو ترك الصلاة. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. فسماهم الله عز وجل المجرمين، وذكر من صفاتهم ترك الصلاة، والمجرم هو الكافر على ما سبق إيضاحه. وهكذا قال الله عز وجل: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فجعل تارك الصلاة متوليا، ومعلوم أن الإسلام تصديق واتباع، تصديق واتباع. فمن لم يصدق ربه أو نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه من الكافرين، ومن يتولى فإنه من الكافرين. والإسلام يجمع الأمرين، التصديق والاتباع. فذكر الله عز وجل نقيض التصديق وهو التكذيب، وذكر نقيض الاتباع الذي هو ترك الصلاة وهو التولي عن الصلاة. وهذا يدل على أن من أعظم التولي التولي عن الصلاة، من أعظم التولي هو التولي عن الصلاة. والمتولي عن طاعة الله عز وجل لا يكون إلا كافرا، أعني التولي المطلق. وتارك الصلاة داخل في التولي توليا، في حكم المتولي توليا مطلقا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فدل ذلك على أن تارك الصلاة خارج عن الإيمان. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فهذا ما يدل على أن تارك الصلاة خارج عن الإيمان. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فيدل على أن من ترك الصلاة ليس بأخ لنا في الدين. والله يقول: إنما المؤمن إخوة. ومن انتفت أخوته الدينية فلا يكون إلا كافرا. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والآية واردة في من أخرج الصلاة عن وقتها. والويل في كتاب الله عز وجل يأتي في حق الكافرين، وهذا في حق من أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا، فكيف من تركها بالكلية. ومن أدلة السنة في ذلك حديث جابر في مسلم، الحديث المشهور، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، أي أنه يصير كافرا مشركا إذا ترك الصلاة. فهذا الفارق بين أهل الإسلام وبين غيرهم من الكافرين، فإذا حافظ العبد على الصلاة فهو مسلم، وإذا ترك الصلاة فإنه يصير من الكافرين. فإن بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وفي حديث بريدة الذي جاء في المسند وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة كافر بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فدل ذلك على أن من لم يصلي صلاتنا فليس مسلم، وهكذا من لم يستقبل قبلة المسلمين فليس بمسلم، وهكذا الممتنع عن ذبائح المسلمين هذا برهان على أنه ليس بمسلم، فإن الذي يحرم لحوم المسلمين لا يكون مسلما. فهذه أمارات تدل على كفر الشخص إذا ترك الصلاة أو استقبل غير الكعبة، كأن يستقبل بيت المقدس أو يستقبل المشرق، فهذا برهان على يهوديته أو على نصرانيته، أو يحرم على نفسه ذبائح المسلمين فهذا ليس بمسلم. وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله على كفر تارك الصلاة بحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، ومرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وكالشاهد من ذلك أن الله عز وجل أمر إبليس بسجدة لآدم عليه الصلاة والسلام وهي نعم لا على وجه العبادة، سجد لا على وجه العبادة، فتكبر ولم يسجد فكان من الكافرين. فكيف يا من أبى أن يسجد لربه عز وجل سجود العبادة؟ فهو أولى أن يكون من الكافرين، وترك السجود لله عز وجل أعظم من ترك السجود الذي هو ما هو من قبيل سجود العبادة كالسجود لآدم، يراد بذلك التشريف والتكريم. فإبليس ترك السجود تشريف وتكريم لآدم وتكبر عن ذلك فكان من الكافرين، فكيف بالذي يترك السجود لربه سجود العبادة؟ فهو أولى بالكفر من إبليس. إلى غير ذلك من الأدلة التي يذكرها العلماء في هذا الباب مما يدل على كفر تارك الصلاة، ويكفينا في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على كفره. وأما تارك الزكاة فمحل نزاع بين العلماء، هل يكفر بذلك أو لا يكفر؟ فهنالك من كفر تارك الزكاة كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مصنف أبي شيبة قال: ما تارك الزكاة بمسلم، ما تارك الزكاة بمسلم، أي أنه يكون بتركه كافرا. وذهب إلى هذا الإمام أحمد في إحدى الروايات، وذهب الإمام أحمد في رواية إلى تكفير من قاتل على ترك الزكاة، على ترك الزكاة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أجمعوا على قتالهم في آخر الأمر، وأدخلوهم في مسمى أهل الردة، ولم يفرقوا بينهم وبين غيرهم. فالذين قاتلهم الصديق في أوائل خلافته هم أهل الردة، وإن اختلفت ردتهم فمنهم من آمن بمسيلمة، ومنهم من امتنع عن أداء الزكاة وقاتل على منعها، والكل دخلوا في مسمى قتال أهل الردة وفي مسمى أهل الردة. وهذا القول أقوى من القول الأول، والقول الأول هو تكفير تارك الزكاة مطلقا قاتل أو لم يقاتل، فإن حديث أبي هريرة في مسلم يدل على ضعفه، وهو الحديث المشهور في عذاب تارك الزكاة في أرض المحشر، من ترك زكاة الذهب والفضة أو الإبل أو البقر أو الغنم، وفي الحديث حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا يدل على عدم كفره. فالقول بكفر تارك الزكاة مطلقا غير صحيح، لكن القول بكفر المقاطع الامتناع فهذا القول قوي، فإن هذا لا يصدر من مسلم يمتنع ويقاتل على الامتناع، فلا يصدر هذا من مؤمن بفرضية الزكاة، فإن الإيمان يدعو العبد إلى امتثال ما أمر به، أما أن يقاتل على الامتناع فهذا الدليل على عدم إيمانه بفرضية الزكاة. وأما الحج فذهب بعض العلماء إلى كفر من تركه مع الاستطاعة، وهو ظاهر مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء في مصنف ثبت عنه في مصنف ابن شيمة أنه قال رضي الله عنه: من مات وهو موسر ولم يحج فليمت ما شاء يهوديا أو نصرانيا. من مات وهو موسر ولم يحج قال فليمت ما شاء يهوديا أو نصرانيا. وجاء في حديث مرفوع لكنه من الأحاديث المرسلة بهذا المعنى، وقد قواه بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية باعتبار أن المرسل يتقوى بالموقوف، كما قرر ذلك العلماء في المراسيل، وأن من جملة ما تتقوى به المراسيل الموقوفات، فقوى ذلك المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالموقوف عن عمر، وهذا مما يدل على خطورة هذا الأمر، فليس العبد بأي ركن من أركان الإسلام فإنه على خطر عظيم. وأما صوم رمضان فلا أعلم ما يدل على كفر من ترك الصيام من السنة ولا من الآثار عن الصحابة، وهناك من أهل العلم من كفر بترك الصيام، ذهب إلى ذلك بعض علماء التابعين، والإمام أحمد أيضا في رواية ذهب إلى ذلك، والأظهر أنه لا يكفر بترك الصيام، والله تعالى أعلم. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.